تخيل معي إنك صحيت الصبح يوم 12 فبراير 2026، فتحت إيميلك كالعادة، وفجأة بتلاقي رسالة بتقولك إنه أداتك المفضلة للبرمجة بالذكاء الاصطناعي، يعني هاي الأداة اللي صارت جزء منك، سعرها رح يرتفع 50% الشهر الجاي.
بالضبط، هاد مش سيناريو خيالي، هاد اللي صار فعلاً لآلاف المطورين في الصين
مع شركة زيبو AI؟
تماماً، هي من الشركات الصاعدة بقوة هناك، وفاجأت الكل. رفعت سعر خطة GLM Coding من حوالي 14 دولار ل 21 دولار، يعني قفزة ضخمة ومن دون أي مقدمات.
أعتقد هاي اللحظة كانت مثل جرس إنذار للكل.
أكيد، والموضوع مش بس شركة واحدة، GitHub Copilot وكورسر وتاب 9 كلهم ماشيين بنفس الطريق. شكلها الحفلة خلصت.
فعلاً، عصر البرمجة الرخيصة بالذكاء الاصطناعي اللي استمتعنا فيه فترة شكله قرب ينتهي، وهذه هي مهمتنا اليوم، يعني رح نغوص في أعماق هذا الموضوع، نفهم الأسباب الحقيقية وراء هاي الزيادات، وشو هي الخيارات المتاحة للمطورين، وهل في مخرج من هذا الطريق المسدود؟ أعتقد اللي منشوفه هو علامة نضج للسوق. بالبداية، الشركات كانت تحرق فلوس عشان تجذب مستخدمين وتثبت إنه التقنية شغالة، بس هلأ ما عاد فيهم يكملوا بخسارة للأبد. الأسعار صارت تعكس التكلفة الحقيقية، وهذا بحط المطورين قدام خيار صعب، يا تدفع يا تدور على بدائل. طيب خلينا نبدأ من هون. السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليش؟ المفروض التكنولوجيا تصير أرخص مع الوقت، صح؟ ليش بصير العكس مع هاي الأدوات؟ يعني شو هي التكلفة الخفية اللي إحنا كمستخدمين ما منشوفها؟
سؤال ممتاز، لأنه بيلمس جوهر المشكلة. شوف، تشغيل هاي الخدمات مكلف بشكل لا يصدق. بكل مرة بتكتب فيها كم حرف وبطلع لك اقتراح، بتصير عمليات معقدة جداً بالخلفية.
يعني مش مجرد اقتراح بسيط؟
أبداً، كل طلب ترسله بتعالج على وحدات معالجة رسوميات أو GPUs خارقة زي A200 أو H200 من إنفيديا. هاي الوحدات مش بس غالية جداً، لأ، بتستهلك كميات طاقة هائلة.
بس هاي الشركات عملاقة زي مايكروسوفت وجوجل، ما بتقدر تتحمل هاي التكاليف؟
بتقدر، بس مش للأبد وبدون مقابل. والأمر الثاني هو تكلفة السياق أو الكونتكست. عشان النموذج يعطيك اقتراح ذكي ومفيد، ما بيكفي يقرأ آخر سطر كتبته.
لازم يفهم المشروع كله.
بالضبط، لازم يقرأ الملف اللي بتشتغل عليه بالكامل، وأحياناً ملفات تانية بمشروعك عشان يفهم العلاقات بينها. كل هاد بزيد من تكلفة التوكنات.
انتظري، التوكنات بنسمع هالمصطلح كتير، ممكن تبسطيه شوي؟
أكيد، فكر بالتوكنات كقطع من الكلمات أو الأكواد اللي بيقرأها النموذج. كل ما زاد عدد التوكنات اللي لازم النموذج يعالجها عشان يفهم طلبك، زادت التكلفة الحسابية بشكل مباشر. ولما تطلب منه يقرأ مشروع كامل، أنت بتحكي عن آلاف أو عشرات الآلاف من التوكنات لكل طلب واحد.
وفوق كل هذا، لازم الاستجابة تكون سريعة.
تماماً، المستخدمين بيتوقعوا رد بأقل من ثانيتين، والحجم الهائل لملايين الطلبات يومياً من ملايين المطورين، المعادلة مكلفة جداً.
طيب، بالأرقام، كم بيكلف المستخدم الواحد الشركة شهرياً؟
التقديرات الدقيقة سرية، بس الخبراء بالمجال بيقدروا إنه المستخدم النشط الواحد اللي بيحصل على 100 ل 200 إكمال للكود باليوم بكلف الشركة فعلياً بين 8 ل 15 دولار كل شهر.
واو!
وهاد بيفسر ليش مستحيل يضل سعر الاشتراك 10 دولار فضلاً عن إنه يكون مجاني. الشركة يدوب بتغطي تكاليفها بهذا السعر.
هذا بيفسر كتير، وبيوصلنا لنموذج العمل اللي اتبعته معظم هاي الشركات بالبداية، نموذج الفريميوم أو الخطة المجانية. بناء على هاي الأرقام، شكله كان محكوم عليه بالفشل من أول يوم.
تماماً، كان نموذج غير مستدام أبداً لهيك خدمة. أولاً، كل مستخدم مجاني كان بكلف الشركة مصاري حقيقية بدون أي عائد. ثانياً، هاد معناه إنه المستخدمين اللي بيدفعوا كانوا بيغطوا تكاليفهم وتكاليف جيش من المستخدمين المجانيين.
والمنافسة الشديدة بتصعب رفع الأسعار.
بالضبط، لأنه المستخدم ممكن ببساطة يروح لبديل أرخص، فالنتيجة هي اللي بنشوفها هلأ، يا بتلغي الخطة المجانية بالكامل زي ما عمل GitHub Copilot، أو بترفع أسعار الخطط المدفوعة بشكل كبير زي ما عملت جيبو.
إذن الخيار المجاني السهل ما عاد متاحاً بنفس الجودة. إذا كان لازم المطورين يدفعوا، شو الخيارات اللي قدامهم فعلياً؟
هون منوصل للانقسام الكبير اللي بيصير بالسوق هلأ. الموضوع ما عاد مجرد مقارنة بين ميزات بسيطة. الخيارات المتاحة بتمثل رهانات مختلفة على مستقبل البرمج نفسه.
كيف يعني؟ اشرحي لي أكثر. عندنا أولاً المعسكر التقليدي، أو اللي بسميه معسكر المساعد. هاد بتقوده أدوات زي GitHub Copilot وGemini Code Assist من جوجل. فلسفتهم هي، إحنا ما رح نغير بيئة عملك، رح نجيك كمساعد ذكي داخل محرر الأكواد تبعك.
أوكي. كوبايلوت بسعر $19 شهرياً هو الرائد هون، وتكامله مع نظام GitHub البيئي لا مثيل له. جيميني بنفس السعر تقريباً، وبراهن على تكامله مع سحابة جوجل وقدرته على فهم سياق ضخم جداً.
يعني كأنك بتوظف مساعد شخصي بيجلس جنبك وإنت بتشتغل. طيب، شو المعسكر الثاني؟
المعسكر الثاني أكثر راديكالية، بتقوده أدوات زي كرسر. فلسفته مختلفة تماماً وبتقول بيئة عملك الحالية ما عادت كافية، أنت بحاجة لبيئة جديدة مبنية بالكامل حول الذكاء الاصطناعي.
يعني مش مجرد إضافة؟
لا، كرسر هو محرر أكواد متكامل أو IDE بحد ذاته. هو أغلى، بيبدأ من $20، بس بيقدم تجربة مختلفة تماماً. السؤال هون جوهري، هل بدك مساعد في سيارتك القديمة أو بدك سيارة جديدة بالكامل مصممة حول القيادة الذاتية؟
هذا تشبيه رائع. إذن عندنا معسكر المساعد ومعسكر البيئة المتكاملة. هل في خيارات تانية؟
نعم، فيه لاعبين تانين بغيروا المعادلة. الأول هو كوديوم، وممكن نسميه المعطل أو الديسربتر. فلسفته هي، ليش تدفع أصلاً؟ بنقدر نقدم لك 80% من جودة الأدوات المدفوعة بس بشكل مجاني تماماً للأفراد.
ومجاني بالكامل؟
للأفراد، نعم. جودته مش دايماً بمستوى كوبايلوت في المهام المعقدة، بس في صراحة جيد بشكل مدهش، وكونه مجاني بخليه خيار لا يمكن تجاهله.
والخيار الأخير شكله هو الأكثر إثارة للاهتمام.
الخيار الأخير هو فلسفة السيادة الكاملة أو Do It Yourself، وبمثلها نموذج زي Deep Sea Coder. هو مجاني ومفتوح المصدر بالكامل، ما بيعتمد على أي شركة، بس بيتطلب منك إنك تشغله بنفسك على جهازك.
يعني تحكم كامل.
بالضبط، شغل أكتر بالبداية بس بيعطيك خصوصية كاملة وتحكم كامل وبدون أي فواتير شهرية.
هذا ملخص ممتاز. طيب، بالرجوع للأدوات المدفوعة زي كوبايلوت، هل دفع $19 أو $20 شهرياً بيستاهل فعلاً؟ خلينا نحكي عن عائد الاستثمار.
بالأرقام المجردة، نعم وبقوة. خلينا نعمل حسبة بسيطة. لنفترض مطور بتقاضى ما يعادل $50 بالساعة، بسيناريو متحفظ جداً. إذا الأداة وفرت له 30 دقيقة بس باليوم، فهاد بيعادل 10 ساعات شهرياً،
يعني بقيمة $500.
تماماً، مقابل تكلفة $19 عائد الاستثمار بيكون 2500%.
هذا رقم ضخم. وشو بالنسبة للسيناريو الواقعي؟
بسيناريو أكثر واقعية، لو وفرت الأداة ساعة كاملة باليوم، القيمة بتوصل $1000 شهرياً، وهون عائد الاستثمار بتجاوز 5000%. الأرقام ما بتكذب.
بصحضة، أنا فاهم هاي الحسابات، بس بتبين مثالية زيادة عن اللزوم. هل هاي الأرقام بتفترض أن كل دقيقة بيوفرها الذكاء الاصطناعي هي دقيقة منتجة؟ بالواقع المطور ممكن يقضي نص هذا الوقت الموفر وهو بيصلح اقتراح غلط.
تماماً.
أنا بتذكر مرة قضيت 20 دقيقة بحاول أقنع كوبايلوت يفهم منطق بسيط جداً. هل العائد الحقيقي قريب من هاي الأرقام؟
أنت حطيت إيدك على النقطة الأهم، وهاي هي الفجوة بين القيمة الحسابية والقيمة المدركة. توفير الوقت غير مرئي، ما بتحس فيه بشكل ملموس كل يوم، وجودة الاقتراحات متقلبة ومحبطة أحياناً.
بالضبط.
يعني مرة طلبت منه يكتب دالة بسيطة لفرز قائمة، فاقترح علي حل معقد باستخدم خوارزمية عمري ما سمعت فيها، وكان غلط تماماً. أخذ مني وقت أصلحه أكتر من لو كتبته من الصفر. هاي اللحظات هي اللي بتقتل القيمة المدركة.
بل إضافة لوجود بدائل مجانية قوية زي كوديوم اللي ذكرتيه، هاد بخلي صعب نفسياً تبرر دفع $19 لما يكون في بديل جيد بما فيه الكفاية ومجاني.
صحيح. الشعور هو، ليش أدفع مقابل إشي بيغلط أحياناً بينما بقدر أحصل على إشي مشابه ببلاش؟ هاد هو التحدي النفسي اللي بتواجهه هاي الشركات. إذن، إذا كانت الأدوات المدفوعة غالية ومحبطة أحياناً، فهاد بخلي خيار السيادة الكاملة اللي ذكرتيه، يعني تشغيل النماذج محلياً على أجهزتنا، يبدو مغرياً أكتر وأكتر. هاد بيرجعنا للمطورين في الصين. الخيار المحلي مش مجرد فضول تقني إلهم، بل هو طريق لاستعادة السيطرة، وهو خيار صار واقعي جداً هلأ. المزايا واضحة، أولاً مجاني، ما في فواتير شهرية. ثانياً الخصوصية كاملة 100%، الكود تبعك ما بيطلع من جهازك أبداً، وهذا إشي حيوي للشركات. ثالثاً بيشتغل بدون إنترنت، ورابعاً بتقدر تخصصه وتدربه على الكود تبع شركتك. بس هاد ببين مثالي زيادة عن اللزوم، أكيد في ثمن لهاي المزايا. من تجربتك شو أكبر عقبة ممكن تخلي مطور محترف يتراجع عن هذا الخيار؟
العقبات حقيقية. أولاً بتطلب هاردوير قوي نسبياً، تحديداً كارت شاشة أو جي بي يو بذاكرة فيديو كافية. ثانياً عملية الإعداد رغم إنها صارت أسهل لسه أعقد من مجرد تحميل إضافة.
والجودة؟
الجودة ممكن تكون أقل بشوي من أفضل النماذج التجارية زي جي بي تي 4. ورابعاً ما في دعم فني رسمي، إذا واجهتك مشكلة أنت لحالك.
طيب خلينا نحكي عن الهاردوير، شو نوع الأجهزة اللي بنتكلم عنها؟ هل بحتاج كمبيوتر خارق $5,000؟
لا مش بالضرورة، بيعتمد على حجم النموذج اللي بدك تشغله. هلأ في خيارات ممتازة، الأفضل توازناً هو DeepSeek Coder 33B، بس بحتاج جي بي يو بذاكرة 24 جيجا بايت زي كارت RTX 4090. للي عندهم كروت بذاكرة 16 جيجا بايت، نموذج ستار كودر 2 15B خيار ممتاز.
والخبر السار؟
الخبر السار هو انه نموذج DeepSeek Coder 6.7B الصغير بيشتغل بشكل جيد جدا على كروت شائعة بذاكرة 8 جيجا بايت زي RTX 3060، وهي موجودة بأجهزة كثير من المطورين.
طيب وشو بالنسبة للسرعة؟ لما تقولي إن النموذج المحلي أبطأ، شو يعني هاد بالواقع؟ هل هو تأثير بسيط أو توقف لمدة 5 ثواني بكسر تركيزك تماماً؟
هذا بيعتمد بشكل كبير على العتاد. على كارت قوي زي RTX 4090، النماذج الكبيرة سريعة جداً وتجربتها ما بتختلف كتير عن كوبايلت. على كارت متوسط زي RTX 3060 مع نموذج أصغر، ممكن يكون في تأخير ثانية أو ثانيتين.
وهذا مقبول للبعض؟
تماماً، لبعض المطورين مقبول جداً، لغيرهم ممكن يكسر تركيزهم. هي مقايضة شخصية بين السرعة والتكلفة والخصوصية.
حسناً، ماذا عن عملية التثبيت؟ كنت بتخيل أياماً من تجميع التعريفات وقراءة منشورات غامضة في المنتديات، لسه الوضع هيك؟
لحسن الحظ لا، زمان كان كابوس، بس الوضع تغير جذرياً بفضل أداة مفتوحة المصدر رائعة اسمها أولاما. ممكن نوصفها بإنها دوكر لنماذج الذكاء الاصطناعي. هي بتبسط العملية بشكل لا يصدق.
أوكي، دوكر لنماذج الذكاء الاصطناعي، هاد ببشر بالخير. كيف تشتغل؟
الخطوات صارت بسيطة بشكل مدهش. أولاً بتثبت أولاما على جهازك. ثانياً بتفتح سطر الأوامر وبتكتب أمر واحد لتحميل النموذج اللي بدك إياه، مثلاً أولاما بول DeepSeek Coder .6.7B. ثالثاً بتثبت إضافة بمحرر الأكواد تبعك زي continue.dev بVS Code وبتربطها بالنموذج المحلي وبس.
هذا كل شيء وبهيك بتكون جاهز للاستخدام زي كوبايلت؟
تماماً، بعدها بتقدر تستخدمها للإكمال التلقائي، الدردشة مع الكود، شرح الأجزاء المعقدة، إصلاح الأخطاء، كله على جهازك الخاص مجاناً وبخصوصية تامة. اللاما غيرت قواعد اللعبة.
إذن بالنظر لكل هذا، إحنا قدام مشهد معقد، أدوات سحابية قوية بس غالية، ونماذج محلية قوية ومجانية بس بدها شوية جهد وهاردوير. لوين رايح كل هذا؟ هل إحنا رايحين لمستقبل بتحتكر فيه الشركات الكبرى أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي؟
فيه 3 سيناريوهات محتملة بشوفها. الأول اللي بعطيه احتمالية 40% هو احتكار الجودة. بهذا العالم بتضل النماذج التجارية الكبرى زي GPT-5 وGPT-6 متفوقة بشكل كبير، والأسعار بترتفع ل30 أو حتى $50 شهرياً، والمطورين بيضطروا يدفعوا.
والسيناريو الثاني، انبصار المصادر المفتوحة؟
هذا السيناريو اللي بعطيه احتمالية 35% هو ديمقراطية الذكاء الاصطناعي. هون بتنجح النماذج المفتوحة المصدر زي DeepSeek ولاما إنها تلحق بجودة النماذج التجارية،
وقتها ما بيكون فيه أي مبرر لدفع 30 دولار، والشركات الكبيرة بتضطر تخفض أسعارها.
والسيناريو الثالث؟
الثالث وهو الأرجح بنسبة 25% على المدى القصير هو النموذج الهجين. هون النموذجين بيتعايشوا سوا، الأسعار التجارية بتستقر بنطاق معقول بين 15 و25 دولار، والمطورين بيستخدموا استراتيجية هجينة.
يعني بيستخدموا الاثنين؟
بالضبط، بيستخدموا كوبايلوت أو جيميني السحابي للمهام اليومية، وبيستخدموا نموذج محلي للمشاريع الحساسة اللي فيها بيانات سرية أو للعمل بدون إنترنت. هذا بيقودنا للسؤال الأهم اللي بيسأله الكل، هل رح يتم استبدال المطورين؟ هل كل هاي الأدوات هي بداية النهاية لهندسة البرمجيات؟ ما بعتقد إنه الاستبدال هي الكلمة الصح، الكلمة الأدق هي التحول. الذكاء الاصطناعي بيعزز قدرات المطورين بشكل هائل، بس بيغير طبيعة المهارات المطلوبة. المطور اللي بيرفض يتكيف رح يعاني بالتأكيد.
شو هي هاي المهارات الجديدة اللي صارت ضرورية؟
أولاً هندسة الأوامر أو البرومت انجينيرينج، يعني قدرتك على وصف اللي بدك إياه من الذكاء الاصطناعي بدقة. ثانياً مهارة مراجعة الكود اللي بيولده الذكاء الاصطناعي، لازم تقدر تميز الكود الجيد من السيء بسرعة. والأهم من كل هاد هو التركيز على المهارات اللي الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يعملها، التفكير النقدي، تصميم بنية الأنظمة، وفهم متطلبات العمل. إذن مين اللي فيه خطر حقيقي؟ الخطر الأكبر مش على المطورين المبتدئين، بل على المطورين اللي عقليتهم ثابتة، اللي بيكتفوا بكتابة أكواد بسيطة ومتكررة وبيرفضوا يتعلموا، اللي بينظروا للذكاء الاصطناعي كتهديد بدل ما يشوفوه كأقوى أداة تم اختراعها بتاريخ البرمجة.
واللي في أمان؟
اللي في أمان هم مهندسي البرمجيات اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز تفكيرهم مش كبديل عنه.
ممتاز، خلينا نلخص كل شيء في دليل عملي. بناء على نقاشنا، كيف ممكن مطور بيسمعنا هلأ يختار الأداة المناسبة إله؟
ممكن نقسمها حسب الفئة. إذا كنت طالب أو مبتدئ، ابدأ بكوديوم، خطته المجانية أكتر من كافية. إذا كنت مطور محترف ومستقل بميزانية محدودة، استثمار مبلغ بسيط مرة واحدة بكارت جي بي يو كويس وتجربة ديب سيك كودر محلياً باستخدام أولاما هو الخيار الأذكى على المدى الطويل.
وشو بالنسبة للمحترفين بالشركات اللي ما بيمانعوا يدفعوا مقابل الجودة والراحة؟
للمطور المحترف اللي الميزانية مش عائق إله، جيت هاب كوبايلوت لساته هو الخيار الأفضل من ناحية الجودة والتكامل. أما للشركات اللي الخصوصية وأمن البيانات هي الأولوية القصوى إلها، فاستضافة ديب سيك كودر ذاتياً على سيرفراتها هو الحل الأمثل.
وهذا بيرجعنا للاستراتيجية الهجينة اللي ذكرتيها واللي بتبين هي الأفضل للكثيرين.
بالضبط، ما في شي بيمنعك تستخدم أفضل ما في العالمين. ممكن يكون عندك اشتراك كوبايلوت للمهام اليومية، وبنفس الوقت عندك نموذج محلي جاهز للمشاريع الحساسة أو لما تشتغل بمكان ما فيه إنترنت.
إذن الخلاصة واضحة، الأسعار بترتفع لأن التكلفة حقيقية، النماذج المحلية صارت بديل قوي وواقعي، وعائد الاستثمار لسه هائل حتى مع الأسعار الجديدة، والاستراتيجية الهجينة هي غالباً الخيار الأذكى للمستقبل القريب.
تماماً، وفي قاعدة ذهبية لازم نتذكرها دايماً، الأهم مش الأداة اللي بنختارها، بل كيف نستخدمها. مطور جيد بيستخدم أداة مجانية ممكن يتفوق بسهولة على مطور ضعيف بيستخدم أغلى أداة بالسوق. الذكاء الاصطناعي أداة لتسريع العمل وتضخيم القدرات، مش بديل عن التفكير النقدي.
نقطة ممتازة. قبل ما نختم، في فكرة أخيرة حابة تتركيها للمستمعين يفكروا فيها؟
نعم، النقاش بمجتمعات المطورين غالباً بيركز على شو هي أفضل أداة، بس مع تزايد قوة هاي الأدوات بعتقد السؤال الأهم اللي لازم نسأله لحالنا هو كيف رح يتغير تعريف المطور الجيد بالمستقبل؟ هل رح يصير المطور الجيد هو اللي بيكتب الكود أسرع، أو اللي بيسأل الأسئلة الأفضل وبيصمم الأنظمة الأذكى وبيوجه الذكاء الاصطناعي ليبنيها بكفاءة؟ هاد هو التحول الحقيقي اللي بيواجهنا كلنا.
هاي فكرة عميقة فعلاً، إنها بتحول التركيز من صانع إلى مفكر وقائد. شكراً جزيلاً لك على هاي الرؤى القيمة.